والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة الأمور التي كنا قد تأثر على ما يستفاد من الآية الشريفة هو ما ورد في الكافي من أن الآية نزلت في الأمر والرواية موجودة في صفحة من السباحة الكتاب صفحة 282 من الجزء الأول الحديث الثاني من كتاب الحجة باب ما نص الله عز وجل ورسوله على الأئمة عليهم السلام واحدا فواحدا. الرواية يرويها الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن أبي النسان عن عبد الرحمن بن روح القصير عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه وأمهاتهم وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إلى آخر الآية. فيما نزلت قال نزلت في الإمرة وهناك رواية كما قلنا يرويها الصديق في العلم على ما تخطى في العلم ضد هذا المعنى نفس الآية يقول نزلت في ماذا في الإمرة. قلنا أن هذا قد يقال بأنه هذا يؤيد الاحتمال الثاني في مقابل الاحتمال الأول لأن الإمرة هي نوع من الولاية لكن الظاهر أن هذا الاستدلال ليس في محله باعتبار أن الظاهر أن الرواية ليست ناظرة إلى فقرة الاستدلال في محل كلامنا وهي قوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ليست ناظرة إلى هذا المقطع وإنما ناظرة إلى المقطع الأخير في الآية وهي قوله ومن الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ناظرة إلى هذا باعتبار أن هذا المقطع مفسر بالتوارث وللأرحام بعضهم أولى ببعض مفسر بالتوارث ويعيد هذا هو روايات أخرى موجودة في نفس الباب من قبيل مثلا من قبيل الحديث الأول في صفحة 285 في باب آخر صفحة 285 الإمام الصادق في الحديث يكثر يقول لا تعود الإمامة يا أخوين بعد الحسن والحسين سلام الله عليهما أبدا إنما جرت من علي بن الحسين كما قال الله تعالى قال الله تبارك وتعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. طبعا مع الانتقاد إلى أنه روايتنا أنا ما كملنا قراءة روايتنا رواية القصير عبد الرحمن القصير مجرد نزلت الأمر ثم يقول أن هذه الآية جرت في ولد الحسين عليه السلام من بعد فنحن أولى بالأمر وبرسول الله صلى الله عليه وآله والمؤمنين والمهاجرين والأنصار. قلت فولد جعفر لهم فيها نصيب قال لا. قلت فولد العباس فيها نصيب قال لا. فعددت عليه بطول بن عبد المطلب كل ذلك يقول لا. قال ونسيت ولد الحسن عليه السلام فدخلت عليه بعد ذلك فقلت له هل لولد الحسن فيها نصيب قال لا والله يا عبد الرحيم ما لمحمدي فيها نصيب غيرنا. هاي الرواية اللي تعتبرناها لا تعود الإمامة يا خويني ثم يتصل بقوله يروي الأخوان بعضهم أولى ببعض. ليس هذا المضمون أن الإمام لا تعود في أخوين وإنما تكون منحصرة في ذرية الحسين؟ هذا يقرر أنه ورد يعني هذا الكلام ناظر علما ناظر إلى هذه الآية. وكذلك في رواية أخرى يقول في صفحة 287 أيضا الحديث الأول رواية طويلة على يرويها أبو بصير عن الإمام الصادق عليه السلام أيضا ورد فيها رواية طويلة جدا أيضا يذكر فيها الأئمة وأن الإمام منحصر في ذرية الحسين وأنها لا تكون في ولد العباس ولا في ولد الحسن عليه السلام ولا في ولد غيرهما. ثم يقول والله عز وجل يقول ولد الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فيجعلها في ولد إلى آخر الآية إلى آخر الرواية. وهكذا رواية أخرى أيضا في 289 الحديث السابع الحديث السابع أيضا رضي الله عنه مصير قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أن رجلا من المختارية لقيني فجعل أن محمد بن الحنفية إمام فورد أبي جعفر عليه السلام ثم قال أفلا قلت له؟ قال قلت لا والله ما دريت ما أقول ما عرف بالله. قال أفلا قلت له من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت إلى علي والحسن والحسين؟ فلما مضى علي عليه السلام أوصى إلى الحسن والحسين ولو ذهب يجريها عنهما لقال له نحن وصيان مثلك ولم يكن ليفعل ذلك. وأوصى الحسن والحسين عليه السلام ولو ذهب يجريها عنهم لقال أنا وصي مثلك من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن أبي ولم يكن ليفعل ذلك. قال الله عز وجل يوم الأرحام بعضهم أولى ببعض. هذا يقرر أن الرواية اللي نتكلم عنها في الحقيقة هي ما ناظر إلى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وإنما ناظر إلى ماذا؟ إلى مسألة توارث. توارث لكن بها الكيفية الخاصة التي تروت في هذه الروايات. على كل حال وهي هذه الآية أساسا هي معدودة من آيات التوارث وأولى الأرحام بعضهم أولى ببعض ومضمون الرواية ما هو التوارث لأنه الإمامة موروثة من النبي والإمام علي من الإمام علي إلى الإمام الحسن والإمام الحسن إلى الإمام الحسين ثم بقيت منحصرة في ذرية الإمام الحسين نظرة إلى هذا فاضطراب أنها نظرة إلى آية محل الكلام وأنها تكون نزلت في الإمرة يعني محل تأمل ليس بذلك الوضوح. فهذا الذي يتعيد ما نريده وهو تنبيه الاحتمال الثاني على الاحتمال الأول. ومن جملة الأمور التي سبق على أن لها تأثير في محل الكلام هو رواية مروية من طرقنا وطرق العامة لهذا المضمون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به من في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه فلترث عصبته من كان اي انسان فان ترك دينا او ضياعا الضياع مفكر بخيالها يعني أولاد ضائعين وترك ضائعة ليس لهم أحد، ومن ترك زينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. هي أيضا موجودة في الكاتب رواية بهذا المضمون في الجزء الأول صفحة 406 الحديث السادس، وموجودة في التفاسير العامة في الكشاف وروح المعاني وغيرها، أيضا موجودة هذه الرواية هناك. كما أيضا قد يقال بأن الرواية ظاهرة في الاحتمال الثاني، يعني تعيد الاحتمال الثاني في مقابل الاحتمال الأول، واستدلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالآية على أنه هو أولى للمؤمنين، أن ما من مؤمن إلا وأنا أولى به من الناس، لا يكون بهذا البيان، يعني يمكن أن يبين بهذا الشكل أنه أن الآية تقول أن النبي أولى بالمؤمن من نفسه، ومن باب أولى أن يكون أولى به من ماذا؟ من سائره. يقول ما من مؤمن إلا وأنا أولى به من الناس، أولى به من الناس الدنيا والآخرة. أقرأه إذا كنتم قوله تعالى، استدلالك بهذا الشيء أنه هو إذا ثبت أنه هو أولى بالمؤمن من نفسه فحينئذ يكون هو أولى بالمؤمن من ماذا؟ من سائر الناس. فما يبعد أنها مؤيدة لما فهمناه وللاحتمال الثاني في مقابل الاحتمال ماذا؟ الأول. ومن هنا يظهر من مجموع هذا الكلام يبدو والله العالم ثمانينة الاستدلال بهذه الآية على ولاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم على نفوس الناس، وقلنا بأنه نتعدى إلى الأموال بالأولوية، ونتعدى إلى الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بنص الغدير، بنص حديث الغدير، ونتعدى إلى سائر الأئمة بالاتفاق على عدم الفاصل وعدم وجود فرق بينهم من هذه الجهة. نعم، ذكر أكثر من واحد من المحققين أن الأئمة عليهم السلام لم يعملوا هذه الولاية، لم يعملوا هذه الولاية. إذ لم يعهد من أحد منهم في أمثال هذه الأمور إلا ما تعارف عليه الناس من أخذ الإذن وعدم إنكاح المرأة إلا بعد إذنها، وعدم بيع مال شخص يملكه شخص إلا بعد إذنه. الأئمة هذا الثلاث كانوا يتعاملون كما يتعامل الناس مع أموال الآخرين مع أعراض الآخرين. النبي والأئمة عليهم السلام كانوا يتعاملون بهذا الشكل، لم يعهد أن الإمام عليه السلام زوج امرأة من دون ماذا؟ من دون رضاها، أو باع مال شخصا من دون ماذا؟ من دون إذنه ورضاها، لم يعهد. وهذا معناه عدم أعمال الولاية. وتقدم سابقا أن عدم أعمال الولاية لا يعني ماذا؟ عدم ثبوت الولاية. إذا دل الدليل على ثبوت الولاية عدم أعمالها، أو قل بعبارة أكثر دقة عدم وصول ما يدل على أعمال الولاية إلى الله، هذا لا يعني ماذا؟ عدم ثبوت تلك الولاية إذا دلت عليها الأدلة. لكن يمكن أقول يمكن يحتاج إلى مراجعة، يمكن أن يجعل مسألة زواج زيد بن حارثة من زينب بن جهش يمكن أن يجعل مثال لأعمال هذه الولاية على ما يعلق بذهني أنه لم تكن راضية من زينب بن من فارق الطبق بينهما من فارق المادي إلى آخره، كانت من أشراف فرعية بينما هو مسترق لم تكن راضية. يبدو أن الزواج كان من بعد أعمال هذه، ويبدو أقول لا ليس واضحا عندي، لكنه لا يبعد أن يكون من هذا القبيل. على كل حال، سواء أعملوا هذه الولاية أو لم يعملوا هذه الولاية، قلنا أي أقوى موارد يمكن أن الإنسان يعثر عليها في هذا من هذا الدليل. هذه هي أهم ما سبب من ولاية للمعصومين عليهم السلام، هذه الأمور دي. طبعا بعد وضوح كما بينا سابقا أن الولاية التشريعية قطعا هذه خارج عن الأحكام، لا مجال لإثبات علما للفقيه للحاكم الشرعي بلا إشكال، هي لا تصف الحاكم الشرعي بلا إشكال ولا اتفاق. بل قلنا أشرنا سابقا أن هناك كلام في ثبوتها للإمامة أو عدم ثبوتها عليه السلام. الولاية التكوينية خارج عن محل السلام، الولاية التكوينية في الحقيقة هي ليست جعلية، الأمر كثير أمر تقييمي يحصل بإقدار الله سبحانه وتعالى لهذا الشخص على أن يتصرف في عالم الممكنات، يتصرف على خلاف الأوامر الطبيعية ومثلا يتصرف في هذا العالم، فهي ليست هي أمر تقييم لا يناله يد الجعل، لا تناله لا يناله يد الجعل. إحنا كلامنا في الولاية الجعلية لنستفيد من الأدلة، من الدليل نستفيد منه أنه أعطى ولاية للحاكم الشرعي، فلا بد أن نتكلم عن ولاية قابلة للجعل. ليس كلامنا في ولاية تكوينية تحصل بإقدار الله سبحانه وتعالى وإعطاء القدرة من قبل الله للشرع على أن يتصرف في عالم تكوين في عالم الإنسان، ليس هذا محل كلامنا، فهو خارج عن محل كلامنا. حينئذ إذا اتضحت هذه الأمور ندخل في الأدلة التي استدل بها على ولاية الحاكم الشرعي في الجملة. في الجملة ومقصود بالحاكم الشرعي عندما يرد في عبارات الفقهاء المقصود به هو الفقيه الجامع للشرائع، هذا هو المقصود بالحاكم الشرعي، الفقيه الجامع للشرائع. استدل على ولاية الفقيه خلينا نقول في الجملة بأدلة لفظية وأدلة غير لفظية، هكذا نعبر عنها. أما الأدلة اللغوية فهي عبارة عن عدد من الروايات ذكر لأنها يستفاد منها ولاية الفقيه. هذه الروايات التي تدخل في الأدلة اللغوية روايات عديدة، نستعرض هذه الروايات ندخل في تفاصيلها. الرواية الأولى التي نتكلم عنها اليوم هي الرواية التي رواه الشيخ الصدوق في الفقيه مرسلا وفي معاني الأكبار والمجالس والعيون لأسانيد متعددة، لأسانيد متعددة، ورواها غيره أيضا، هذا المضمون رواه غيره، موجود في مراسيل موجودة في بعض الكتب، وأيضا موجود في كتب العامة، هذا المضمون أيضا موجود في كتب العامة. الرواية هذه موجودة في الوسائل في الباب الثامن من أبواب صفات القاضي، الحديث 50 حديث 50. قال أي الصدوق الشيخ الصدوق في الفقيه، وقال أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم ارحم خلفائي. قيل يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال الذين يأتون بعدي يروون حديثي وسنتي. هذا الحديث في المجال رواه بمسندان بسند ذكره فيه، لكن زاد فيه في المجالس ثم يعلمونها أمتي. الذين من خلفاء قال الذين يأتون بعدي يرون حديثي وسنتي ثم يعلمونها أمتي. والحديث الثالث والخمسون في نفس الباب، في الباب الثامن من أبواب صفات القاضي، أيضا ينقل الشيخ صاحب الوسائل عن الشيخ الصدوق في حيث العيون أي من أخبار الرضا عليه السلام، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم صل خلفائي ثلاث مرات. فقيل له: يا رسول الله، ومن خلفاء؟ قال: الذين يأتون من بعدي ويرون أحاديثي وسنتي فيعممونها الناس من بعدي. وهذا المضمون أيضا رواه الشيخ الصدوق في معالي الأخبار بسند آخر غير الأسانيد المتقدمة. هذه هي الرواية الأولى التي نتكلم عنها. من حيث السند، تصحيح السند يكون بأحد طريقين، يعني موقف على سنوات أحد هذين الطريقين أو كلاهما. الطريق الأول أن يدعى استفارة هذه الرواية باعتبار كثرة الطرق التي ذكرناها، كثرة الطرق في بعض الكتب الشيخ ثلاث طرق لهذه كثرة من روى هذه الرواية. هذا يدعى أن الرواية مستفيضة، والاستفاضة يحصل منها الوثوق بالصدور أو الاطمئنان بالصدور، وهذا يكفي في مقام التعويض على تلك الرواية. هذا طريق أن تدعى الاستفاضة. الطريق الثاني أن نستند إلى أن المطلع إلى الإرسال الجزمي من قبل الشيخ الصدوق، فالرواية لم تأت مرسلة في الفقير ومرسلة أيضا في كتاب آخر، لكنه المرسلات كما تعلمون على نحوين، مرة تستر بعنوان وروية ومرة بعنوان قال. هذا الإرسال الجزمي من قبل الشيخ الصدوق كما ورد كثيرا في كتبه خصوصا الفقير، هذا هناك كلام وبعض يرى بأن هذا الإرسال بمثابة الإسناد وتكون الرواية معتبرة سندا ويمكن التعويل عليها من دون الالتزام بأحد هذين الطريقين. من الصعب جدا تصحيح هذه الرواية سندا. الاستدلال بالرواية يكون بهذا البيان، ونقطة البيان هو التمسك بإطلاق قوله صلى الله عليه وآله وسلم خلفائي، أن مقتضى إطلاق خلفائي هو أن هؤلاء خلفائي، وفي كل شيء ليسوا خلفاءه في قضية معينة، ونفترض أنها القضاء أو نفترض أنها تعليم الناس أحكامه تدبير الأرشاد، هذا خلاف نفسه. مقتضى الإطلاق هو أنه خلفاءه في كل شيء. كل ما ثبت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون ثابتا لخليفته ولخلفائه. بعبارة أكثر وضوح، أن الذي يفهم من قول الإنسان فلان خليفتي من بعدي فلان خليفتي، يفهم منه أن كل ما يثبت لذلك الشخص يكون ثابتا علما لخليفته. ومقتضى اطلاق خليفتي انه خليفتي في كل شيء، لم يقل هو خليفتي في الامر الفلاني. اذا مقتضى الاطلاق هو انه خليفته في كل شيء، فتدخل الولايه، تدخل كل هذه الامور التي ذكرناها سابقا، لم تدخل الا على وجه الدليل على عدم ثبوتها علما لخليفته. هاي هي كيفية الاستدلال بالرواية. يلاحظ على يلاحظ على هذا الاستدلال أمور. الأمر الأول طرح احتمال بعض من بحث المسألة احتمال أن يكون المراد بخلفائه هم الأئمة عليهم السلام المعصومون عليهم السلام المرادهم الأئمة عليهم السلام. فتختص بالأئمة فلا تنفع في مقام الاستدلال كما هو واضح. هذا الاعتراض مو وارد في الحقيقة لأنه لم يرد في هذه الروايات كلمة من قديم كما سيأتي في رواية أخرى العلماء علماء أفو كلام لأنها تطلق في الروايات في ألسنة الروايات تطلق ويراد بها ماذا؟ العلماء عليهم السلام. لكن العلماء لم ترد في هذه الروايات كلمة العلماء ما ورد وإنما الذي ورد في مقام تعريف وبيان من هم خلفائه عبارة هنا الذين يروون شنو؟ يروون أحاديثي وسنتي. الذين يروون أحاديثي وسنتي ومن غير متعارف في سنة الروايات التعبير عن العلم عليهم السلام بأنهم شنو يروون أحاديثي وسنتي. التعبير غير متعارف أن يعبر عن العلم عليهم السلام بأنهم رواة أحاديث وسنتي لا يعبر هكذا. سيكون حمل الرواية على العلم عليهم السلام بالخصوص هذا خلاف ظاهر. اعتراض الآخر على الإشكال الآخر في الاستدلال بالرواية هو منع الإطلاق المستدل به في المقام ومنع الإطلاق له تغييرات. التقريب الأول أن يقال أن هناك قرينة على الخلاف الأول قرينة على اتفاق الخلافة بقضية معينة فلا إطلاق الخلافة فلا تنفع في مقام الاستدلال. والقرينة هي قوله في ذيل الرواية كما تقدم فيعلمون الأمة أو يعلمون الناس من بعدهم. القرينة على أن الخلافة في العلم الخلافة في التدبير الخلافة في الإرشاد. هؤلاء خلفائي من هم خلفاؤك الذين يرون الأحاديث وسنتي ويعلمون الناس من بعدي ويعلمونها أمتي. هذا يكون قرينة على تقييد الخلافة بهذا الجانب جانب العلم وخليفته في التعليم خليفته في التدبير كيف خليفته في كل شيء خليفته في هذا الجانب. فتختص الخلافة بهذا الجانب بهذه القرينة فلا إطلاق في الرواية لوجود ماذا؟ لوجود قرينة. هذا تقرير. تقرير الآخر لمنع الإطلاق هو قبل أن نذكر التقريب الثاني نناقش هذا التقريب الأول. هذا التقريب الأول وهو الاستناد إلى هذا الذيل للادعاء بأنه هو قرينة على ماذا؟ على التقييد ولذا نمنع الإطلاق في الرواية. هذا في الحقيقة أن هذه القرينة وهي قوله فيعلمونها كما اتضح من خلال قراءة الرواية ليس موجود في كل طرق الحديث وإنما هو موجود في بعض طرق الحديث. هنا سند الرواية إن اعتبرناه على أساس الإرسال الجزمي من قبل الشيخ الصدوق كان هذا هو المجرى في اعتبار سند الرواية أن الصدوق قال الإمام سلام الله عليه على أساس الإرسال الجزمي من قبل الشيخ الصدوق. فحينئذ نقول أن هذه العبارة لم ترد في ماذا؟ في الإرسال يعني في مرأة مرسلة الصدوق اللي يرويها ينفي الفقيه. هذه العبارة لا وجود لها في المرسلة موجودة في ماذا؟ في الفقيه. فإذا لا يمكن أن نصحح هذه يعني لا يمكن أن نعتمد على ذلك لإثبات وجود هذه الإضافة هذه الإضافة ليست موجودة فيما ينسبه الصديق جزمان من، وإنما هي موجودة فيما يرويه مسندا بسند سند ضعيف، فيما يرويه مسندا بسند ضعيف، فلا يمكن إثبات هذه الإضافة، وبالتالي لا يمكن الاستناد إليها كقدمنا على التقييد ومنع الإطلاق. وأما إذا كان المستند لتصحيح الرواية قائم على أساس الاستفاضة، واضح على أساس الاستفاضة، فحينئذ نقول لأن هذه ما يثبت بهذه الاستفاضة واضح وانتبه المشترك من كل المعنى من كل الرواية، والإضافة لا تذكر في ماذا؟ في القدر المشترك. هذه الإضافة التي يختص بها بعض طرق الحديث لا تكون ثابتة في القدر المشترك، فلا استفاضة فيها، وإنما الاستفاضة الموجبة للإطمئنان بالصدور تكون موجودة في القدر المشترك الذي هو المقدار الخالي من هذه الإضافة. إذا هذه الإضافة لا يمكن الاستناد إليها لا قرينة واضحة على ثبوت ماذا؟ ثبوت هذه الإضافة. بناء على هذا حينئذ يكون الشك في المقام من قبيل الشك في أصل وجود القرينة، لكن من قبيل الشك في قرينية الموجود، واضح، وإنما من قبيل الشك في أصل وجود القرينة، أصل أكو قرينة أو ما أكو قرينة، ولا إشكال أن هذا الشك في أصل وجود القرينة في الأصول النافية علما باحتمال وجود تلك القرينة. نعم الشك في قرينية الموجود لو ترضنا أننا نشك أنها قرينة أو لا، هذا يؤثر ويكون مانعا من الإطلاق، لأنه يدخل في باب الكلام المحفوف بما يحتمل كونه شنو قرينة، نقطع بوجود شيء ونحتمل أنه قرينة والتفل بالكلام، هذا يمنع من انعقاد الإطلاق، لكن المقام ممكن هذا القبيل، وإنما هو من قبيل الشك في أصل وجود قرينة باعتبار أنه لا دليل واضح على ماذا؟ على وجود هذه النظافة في تلك الروايات. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول بمنع الإطلاق، تقريب الأول. التقريب الثاني لمنع الإطلاق هو هذا المطلب، مطلب علمي، وهو أنه قال بأن مقدمات الحكمة والإطلاق إنما يجري في الموضوع ولا يجري في ماذا؟ في المحمول. المحمول لا يجري في الإطلاق ومقدمات الحكمة. فإذا قال هذا الدواء نافع، الإطلاق يجري في الدواء لو كان نافع الإطلاق، أما نافع لا يجري في الإطلاق لإثبات أنه نافع من كل شيء. وهو لو قال أن الزيد عالم من قبل أن نستطيع الإطلاق في الزيد، لكن لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق عالم، لأنه عالم بكل شيء بكل شيء، فمقدمات العلم والإطلاق لا يجري في المحمول. فإذا لم يجد في المحمول حينئذ لا بد من أن نقتصر في المحمول على القدر المتيقن. ما نحن فيه من هذا القبيل باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله في بداية الحديث وإن ترحم على خلفائه، اللهم ارحم خلفائه، لكن عندما قيل له من هم خلفائه قال منهم الذين يروون أحاديثي وسنتي إلى آخره، فكأنه قال خلفائي هؤلاء، واضح، خلفائي الذين يرون حديثي وسنتي، واضح، خلفاء ان هؤلاء خلفائي، كانه هكذا ان هؤلاء الذين يرون حديثي وسنتي ثم خلفائي، فخلفائي وقعت محمولا في القضيه، يعني اخبر عن هؤلاء بانهم في خلفاء، فتقع محمول إذا كانت محمول أن الإطلاق لا يجري فيها، فكأنه قال هذا خليفتي هؤلاء خلفائي، فلا يجري الإطلاق في معنى في خلفائي، فلا يمكن إثبات أنهم خلفاء في كل شيء، بل لا بد أن نقتصر على القدر المتيقن والقدر يتيقن فيما حمد السلام هم أنه خلفاؤه في العالم، خلفاؤه في التعليم، خلفاؤه في التربية، لأنه خلفاؤه في كل شيء.
هذا التقرير الثاني من الهي وصلى الله على رسول الله.